الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي الفضل بن مصطفى محمد
اللهم صل على
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين راشدين بقية الله العظيم ولعنه على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا ناصرا ذليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. كان الكلام في تحقيق أدلة المشهور على اعتبار البلوغ في المتعاقدين، انتهى الكلام إلى العود إلى الإجماع الذي ادعاه السيد أبو المكارم والعلامة الحلي قدس سرهما على شرطية البلوغ في المتعاقدين. جناب الشيخ فرد من بيان كيفية دلالة إجماع التذكرة على المطلب، وبقي التعرض لوجه دلالة إجماع السيد أبو المكارم. جناب الشيخ يقول في كتاب الغنية ادعى السيد الإجماع على أنه لا عبرة بعقد الصبي وإن أذن له الولي، هذا كان نص كلامه تقريبا. هل هذا المقدار يدل على مدعى المشهور؟ مدعى المشهور هو عبارة عن أن إنشاء الصبي سواء كان بإذن من وليه أم بدون إذن منه لا يترتب عليه أثر وهو باطل وساقط عن درجة التأثير، هذا مدعى المشهور. هذا الإجماع هل يلتئم مع هذه الدعوة أم لا يلتئم؟ البعض يناقش في التيام هذه الدعوة مع هذا الدليل وهو الإجماع، كيف يناقش؟ هكذا يقول، يقول نحن نعلم من مبنى السيد كما سيأتي إن شاء الله عن قريب في بيع الفضولي أنه يقول ببطلان بيع الفضولي. بيع الفضولي ما هو؟ هو عبارة عن أن يتصدى من لا ولاية له على العقد، يتصدى للعقد ثم المالك إما أن يجيز وإما أن يرد، هذا العقد الفضولي. جناب السيد أبو المكارم يعتقد بأن العقد الفضولي غير مؤثر باطل، يعني لحوق الإجازة من قبل المالك من قبل ولي أمر العقد لا يكون مؤثرا ولا يكون مصححا لعقد الفضولي، عقد الفضولي باطل. زين، هذا المناقش يستمد من هذه النظرية للسيد أبو المكارم في بيع الفضولي، يقول مقصود السيد حينما يدعي الإجماع على أن عبارة الصبي ساقطة وإن أذن له الولي، عقد الولي ساقط، عقد الصبي ساقط وإن أذن له الولي، هذا مقصوده التنبيه على أن لحوق الإذن وإن أذن له، طبعا الإذن يوجد فرق بين الإذن والإجازة، الإذن دائما سابق على العمل، الإجازة تكون لاحقة في مصطلح الفقهاء هكذا. هذا البعض يقول السيد حينما يقول يوجد الإجماع على أن عقد الصبي باطل وإن أذن له الولي، هذا يريد يسوي بين عقد الصبي وبين عقد الفضولي، يعني كما أن مبناه في بيع الفضولي هو البطلان، وإن أجاز المالك ماكو فائدة في هذا الإجازة، لأن العقد في زمان تحقق ما تحقق من المالك، لحق الإجازة كالعدم. زين، عقد الصبي هم مثل هذا العقد الفضولي، يعني وجود إذن الولي كعدم وجوده لا يؤثر. خب مدعى بس هالمقدار يدل، يعني كلام السيد يدل على أن الإجماع موجود على أن الصبي إذا تصدى للعقد ولحقه أو سبقه إذن من الولي هذا لا يكون مؤثرا، هذا لا يكون مؤثرا. مدعى المشهور ليس هذا، مدعى المشهور هذا قسم منه، وقسم آخر أن الصبي إذا استقل في التصرف لا يكون تصرفه نافذا وصحيحا، إذا هم كان تصرفه مع إذن الولي أيضا لا يكون صحيحا. السيد أبو المكارم فقط في دعوى الإجماع ينبه على شق من دعوى المشهور، يعني يقول بأن إنشاء الصبي حتى إذا كان مع إذن الولي هذا باطل، هذا لا بأس به، ولكن هذا ليس تمام مدعى المشهور. مدعى المشهور أن الصبي مستقلا أو اعتمادا على إذن الولي لا يجوز له البيع، لا يجوز له الإنشاء، يعني لا يكون نافذا، لا يكون مؤثرا. هذا الإجماع بحسب تقرير السيد يلتئم مع نصف دعوى المشهور لا مع كل دعوى المشهور، فما هو الفائدة في هذا الإجماع؟ نحن علينا دعوى للإجماع، يعني إقامة إجماع، تحصيل إجماع يدل على كلا الضلعين، على كلا الشقين، يدل على أن إنشاء الصبي في حالة استقلاله بالإنشاء باطل، وكذلك يدل على أنه إذا كان عن إذن الولي، يعني ما كان مستقلا من أول، كان معتمد على إذن الولي، هذا هم باطل، مع أن السيد فقط أشار إلى هذا، جعل معقد الإجماع تصرف الصبي المعتمد على إذن الولي، قال هذا ليس بصحيح. هذا يسابق رأيه في بيع الفضولي الذي يقول أن الفضول حتى إذا لحقه إجازة المالك لا يكون، لا تكون تلك الإجازة مصححة لبيع الفضولي. خب إذا كان هذا الصبي مستقلا في تصرفه، خب المشهور يقولون هذا باطل، ولكن هذا الإجماع لا يدل على بطلانه. جناب الشيخ يقول لهذا المستشكل الذي يستشكل على كلام السيد، يعني على دعوى إجماع السيد، ويقول بأن إجماع السيد لا يلتئم مع دعوى المشهور، يكون أخص من دعوى المشهور. شيخنا الأنصاري يقول له نعم بحسب الظاهر كما تقول أنت، يعني إجماع السيد معقده خصوص إذ معاملة الصبي، عقد الصبي إن كان بإذن الولي هذا لا يكون مؤثرا، لا يتعرض للشق الآخر للمسألة، هذا صحيح، ولكنك أيها المستشكل ما تفطنت لكل كلام السيد. إذا تفطنت للجملة الأخرى من كلام السيد هذه الشبهة ما كنت توجهها إلى عبارة الغنية. ما هي تلك العبارة الثانية؟ تلك العبارة الثانية هي أن السيد بعد دعوى الإجماع يستدل بحديث رفع القلم، يقول ولما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أن القلم مرفوع عن ثلاثة، عن الصبي حتى يحتلم. الاستدلال بحديث رفع القلم عند المشهور وعند السيد ليس ناظرا إلى رفع القلم التأثير عن إنشاء الصبي في خصوص حالة كونه عن إذن الولي، بل مطلقا مرفوع القلم، يعني لا يترتب أثر أصلا على إنشاء الصبي، سواء كان عن إذن من وليه أو بدون إذن منه. فبالقلب هذا مسلم على أن السيد الآن تجد عبارته في الغني يستدل بحديث رفع القلم. وحينما يستدل كل مستدل، لا فقط كل أثن، شأن الاستدلال هو هذا، قانون صناعة الاستدلال هو هذا. حينما يستدل الفقيه بدليلين على دعوة على حكم شرعي، هذان الدليلان كل منهما لابد أن يثبت كل المدعى، لا أنه يثبت الفقيه أو المستدل نصف المدعى بدليل ويثبت نصفه بدليل آخر، وإلا أصبح الدليلان دليلاً واحداً لا دليلين. يعني دليلان كل منهما يثبت جزء المدعى. خب هذا يصير مجموع الدليلين أو مجموع الأدلة الثلاثة، إذا كانت الدعوة فيها أضلاع ثلاثة، فيها شقوق ثلاثة، تلك الأدلة الثلاثة كل واحد منها يثبت شق، هاي يصير دليل واحد بالمجموع، مو أدلة ثلاثة. ولكن السيد يدعي الإجماع على الحكم ثم يستدل بحديث رفع القلم. معنى هذا العطف، يعني عطف حديث رفع القلم على الإجماع، أن الإجماع بتمامه هو الدليل على كل الدعوة، وحديث رفع القلم دليل آخر على كل الدعوة، لا أن واحدا منهما يثبت بعض الدعوة وواحد منهما يثبت البعض الآخر. كل الدعوة ماذا يصير؟ كل الدعوة هو أن إنشاء الصبي ليس موضوعا للأثر، سواء كان مستقلا في تصرفه أم لم يكن مستقلا في تصرفه، يعني كان معتمدا على إذن الولي، كل الأمر هو باطل، دعوة المشهورة هو هذا. فهذا إجماع السيد أيضا هو يثبت المطلب، لكن المشكلة في أن هذا الإجماع مع وجود المخالفين هل يكون إجماعا تعبديا، يعني حاكيا عن إطباق الفقهاء في هذا الرأي، وهو السقوط إنشاءات الصبي وعبارات الصبي عن درجة التأثير، أم أنه لا يكون إجماعا تعبديا لوجود المخالفين في المسألة؟ وإلا فمن تلك الناحية التي استشكل البعض في دعوة السيد للإجماع على المسألة لا ينبغي الالتفات إلى هذه المناقشة. بل وكذا إجماع الغنية، نحن وصلنا معه بناء على الآن يقرب الاستدلال حتى يمهد دفع الإشكال، بناء على أن استدلال السيد بعد الإجماع، شوفوا يجعل حديث رفع القلم قرينة، بحديث رفع القلم دليل على شمول معقد الإجماع. ليش يصير دليل؟ لأن المفروض أن كل واحد ما دليل مستقل، دليل على شمول معقد الإجماع للبيع بإذن الولي، يعني للبيع بإذن الولي وللبيع بدون إذن الولي، يعني يشمل هذا وذاك كلاهما، وليس المراد نفي صحة البيع المتعقب بالإجازة كما هو رأيه في بيع الفضولي، حتى يقال إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد. خلاصة الإشكال هذا، يعني هذا المستشكل يريد أن يقول السيد حينما يدعي الإجماع يريد يقول أي شيء؟ يقول يريد أن يقول بأن البيع المتعقب بالإجازة لا يؤثر، وأما البيع المسبوق بالإذن فيؤثر.
مفروض لأن حسب المساواقة بينه وبين البيع الفضولي،
يصير فرق بينه وبين الفضولي. الفضولي هو الذي لا يكون إذن سابق، فالصبي إذا كان عنده إذن سابق هذا يختلف مع البيع، إذا ما كان عنده إذن وباع وأجاز الولي هم يصير مثل الفضولي ساقط عن درجة الاعتبار، وأما إذا كان هناك إذن سابق على البيع سابق على الإنشاء للصبي فهذا بعد ليس مشمولا للإجماع، مع أن المشهور يقولون حتى هذا باطل. المستشكل يقول لا، بس يستثني، يعني المستشكل يقول السيد مقصوده إبطال إنشاء الصبي إذا لحقه إذن من الولي، هذا باطل لأنه مثل بيع الفضولي يصير، وأما إذا كان إذن سابق فهذا بعد مو باطل عند السيد، مع أن المشهور يقولون هذا هم باطل. فيصير بحسب رأي المستشكل دعوة السيد للإجماع شيء ورأي المشهور شيء آخر يصير. الشيخ الأنصاري يقول لا، ليس هكذا. حتى يقال إن الإجازة عند السيد غير مجدية في تصحيح مطلق العقد الصادر من غير المستقل، ولو كان غير مسلوب العبارة اللي هو فضولي، غير مسلوب العبارة هو الفضولي يصير. أما إذا كان مسلوب العبارة ما هو حكمه؟ بعد يصير ساكت. لا، الشيخ الأنصاري يقول ليس بساكت. ليش ليس بساكت؟ بقرينة حديث رفع القلم طبعا، بقرينة حديث رفع القلم، لأن حديث رفع القلم الذي يستدلون به على إلغاء إنشاءات الصبي لا يفرقون فيه بين أن يكون إنشاؤه عن إذن سابق من وليه أو هو مستقل في ما تصرف. يقولون رفع القلم، بعد رفع القلم مطلقا رفع، لا يؤثر إنشاء الصبي حتى إذا كان إذن من الولي، مطلقا لا يؤثر. الإجماع هم يصير هذا مدلولة. إذا صار هذا مدلولة إذن يحصل تطابق بين دعوى المشهور وبين الإجماع الذي يدعيه السيد أعلى الله مقام. هذا هم إجماع السيد. الشيخ الأنصاري يقول ويؤيد الإجماعين ما تقدم عن كنز العرفان. طبعا إحنا دعوى إجماع ثالث أهم عندنا. الشيخ الأنصاري يجعل إجماع كنز العرفان بالفاضل المقداد إجماع مؤيد، لا يجعله دليل. يجعل إجماع التذكرة والغنية دليل على الحكم، ولكن إجماع كنز العرفان يجعله مؤيد حسب الظاهر وجه هذا، لأن كنز العرفان عن فاضل المقداد متأخر في الطبقة. الإجماع إذا كل ما كان أقدم المدعي ماله عصرا هذا أقرب يصير إلى تحقق الإطباق. الفاضل المقداد بما أنه متأخر عن عصر العلامة وعصر فخر المحققين والكذا، وهؤلاء هم كانوا مخالفين في بعض الصغريات كما أشار إلى الشيخ، فلذلك يصير دعوة الإجماع من قبل كنز العرفان من قبل الفاضل المقداد يعني ليس بتلك المثابة التي يكون فيها دعوة الإجماع من قبل نفس العلامة أو من قبل السيد، لكن للتأييد لا بأس به، لأنه على كل حال فقيه ثقة حينما يدعي يقول إجماع أصحابنا أو في كلام أكثر أصحابنا مو أكثر أصحابنا، هم هذا هم دعوة إجماع على كل حال، على حد التأييد لا بأس به. نعم لقائل أن يقول الساء الشيخ يريد يقول في نعم مرة أخرى، يريد يقول أصل هذا الإجماع من ناحية الصغرى غير متحققة، مع أنها هم غير متحققة يصير الفتوى يصير فتوى المشهور، حتى فتوى المشهور الشيخ ما يتجرأ على مخالفتها. الآن يوهن مرة أخرى في الإجماع، يقول نعم لقائل أن يقول، يعني ثبت الإجماع إلى هنا يستدرك، يقول نعم لقائل أن يقول إنما عرفت من المحقق في مسألة العارية والإجارة اللي نقلها من الشرائع، وكذلك العلامة، وكذلك ولده، وكذلك القاضي، وكذلك غيرهم من جماعة نقل بعد هاي فتاوى 6-7 تقدم نقلها، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي يدل على عدم تحقق الإجماع. هاي شنو العبارة؟ جناب الشيخ يقول المحقق الكركي في فتواه توجد خصوصية لم تكن هذه الخصوصية، يعني في استدلاله كانت خصوصية لم تكن هذه الخصوصية في استدلال الآخرين. الآخرين إما المحقق وإما العلامة قالوا فيه تردد نظر كذا وكذا مجرد ما يدل على عدم تحقق الإجماع، لكن المحقق الكركي قال أصلا المسألة يعني مسألة تأثير عقد الصبي وعدم تأثيره هذا إلا مبنى فقهي، يعني لا بد من أن نبحث في مسألة أخرى. تلك المسألة الأخرى هي عبارة عن أن عبادات الصبي أفعال الصبي تمرينية أو شرعية، فإن قلنا بأنها شرعية يعني ممضات شرعا فلا بد أن تكون عقود وإيقاعاتها صحيحة، وإن قلنا بأنها تمرينية فلا بد أن نقول بأن عقود وإيقاعات ملغات لا يترتب أثر عليها لأن الشارع لم يمضها. وبما أن رأيه هو فيها في تلك المسألة، السلام عليكم ورحمة الله، وبما أن رأي المحقق الكركي في تلك المسألة صباحكم الله الخير مخالف لرأي المشهور، يعني المشهور في مسألة شرعية عبادات الصبي وتمرينيتها يقولون بأن أفعال الصبي شرعية وليست بتمرينية محض، هذا رأي المشهور. زين، المحقق الكركي رأيه يقول لا، أعمال الصبي تمرينية وليست بشرعية. شيخنا الأنصاري ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول لازم، يعني المدلول الالتزامي، الدلالة الالتزامية لكلام المحقق الكركي أن المشهور الذين قالوا بشرعية عبادات الصبي لابد أن يقولون بتأثير عقد الصبي أيضا. هو طبعا لا، هو لأنه مبنى في مسألة الشرعية والتمرينية هي التمرينية، ذاك منحاز، لذلك هم يقول عقد الصبي باطل. لكن بما أننا نعلم أن فتوى المشهور في مسألة شرعية العباد أفعال الصبي وتمرينيتها هي الشرعية، هذا رأي الفقهاء محرز، بمقتضى فتوى المحقق الكركي نقول لازم كلامه أنك لو قلت بشرعية عبادات الصبي كما يقول به المشهور لزمك البناء على شنو؟ على كون عقد الصبي مؤثرا، لأنك لا تقول بالتأثير من جهة التمرينية، وما يخالف على الرأس والعين، لكن الغير القائل بالشرعية ولا بالتمرينية هذا لازم كلامك أنت، لأنك لا تجعل مخرج ومنفذ للهروب من المسألة. تقول تأثير عقد الصبي وعدم تأثيره مباشرة وعلى وجه الحاصرة مرتبطة بمسألة شنو؟ عبادة الصبي، أنها أفعال الصبي شرعية أو تمرينية، هذا بس. أقول لازم كلامك أيها المحقق الكركي أن المشهور الذين بنوا على شرعية عبادات الصبي أيضا صححوا عقد الصبي وإيقاعات الصبي، فإذا المشهور صححوا عقد الصبي وإيقاعات الصبي بعد كيف يدعي السيد أبو المكارم الإجماع على أن، أو العلامة يدعي الإجماع على أن عقد الصبي باطل؟ شلون يصير؟ المشهور إذا قالوا بالصحة بمقتضى المدلول الالتزامي لكلام المحقق الكركي فكيف أولئك يدعون الإجماع؟ هذا دعوى الإجماع هو موهون يصير، يعني يوجد المخالف الكثير، من هم المجمعون إذن؟ أرنا أشخاصهم، من هم الذين أجمعوا وتطابقت آراءهم على بطلان عقد الصبي؟ مقتضى أنت كلامك أنت الكركي أن المشهور يقولون بالصحة، لذلك الشيخ يقول خصوصا المحقق الكركي. الآخرين بما أنهم لم يبينوا الدليل فقد قالوا مثلا الأقوى أنه باطل أو أنه فيه نظر أو فيه تردد كذا، ذاك لا مجرد مخالفة للإجماع يصير. لكن المحقق الكركي بما أنه بيّن الدليل، الشيخ يقول دليل المحقق الكركي يرشدنا إلى وجود المخالف الكثير في المسألة، والمخالف الكثير مانع من دعوى الإجماع، خصوصا المحقق الثاني الذي بنى المسألة، يعني شرطية البلوغ في المتعاقدين وعدم شرطيتها، بنى المسألة على شرعية أفعال الصبي. زين، إنما عرفت من المحقق والعلامة يدل على عدم تحقق الإجماع، هذا يدل خبر بعد، يدل على عدم تحقق الإجماع. خب مع ذلك، مع أن الإجماع ما ثبت صغرويا، الشيخ يقول وكيف كان فالعمل على المشهور، يعني سواء ثبت الإجماع عند من ادعاه، طبعا من ادعاه معذور، هذاك لابد أحرز الاتفاق وادعى الإجماع، لكن أو لم يثبت كما هو الظاهر، هاي المخالفات الموجودة في المسألة، الشيخ يقول أنا معذور من مخالفة هذا الإجماع ولو مخالفة الشهر الفتوائية. التجرؤ على مخالفة الفتوى المشهورة أيضا هو يحتاج إلى على كل حال تعمق كثير مثلا أو ما أدري، على كل حاجة يقول الجرأة، يحتاج إلى الجرأة. والفقيه يقول أنا ضعيف الجثة والبدن ما عندي جرأة، النار شوية صعب واحد يدخل بيه. فالعمل على المشهور زين، كذا شو نسوي؟
بطلان معناته
إلى هنا بمقتضى فتوى المشهور البطلان يصير،
والإجماع
ولا الأدلة كلها بعد نوقشها. الشيخ الآن هو بنظره يبدي هاي كلها أدلة المشهور كانت إلى الآن اللي حاسبها الشيخ وحققها أدلة المشهور مذكورة في كتبه. الشيخ أعلى الله مقامه الأنصاري هو الآن يلتمس من النصوص دليلا آخر، هذا دليل رابع خامس يصير عن الحكم. هسا كون نشوف هذا الدليل الآخر إلى صلاحية إثبات أن عقد الصبي مثلا لا يترتب عليه أثر، إيقاع الصبي لا يترتب عليه أثر، أو أن هذا الدليل ليس مقتضاه إسقاط إنشاءات الصبي عن التأثير. ما هو الدليل؟ جناب الشيخ يقول هناك نصوص وردت وفيها نصوص معتبرة من ناحية السند، وردت في كتاب الديات تنقل هناك غالبا في أبواب الديات والجنايات بالنسبة إلى جناية المعتوه والصبي. هسا بالنسبة إلى المعتوه ما عندنا شغل، نحن كلامنا الصبي أنه إنشاءات مقبولة مرفوضة شنو كلامنا في الصبي، لكن النص جامع بين حكم الصبي والمعتوه. شنو الناس النصوص وردت الف محدثون من أصحابنا مثل صاحب الوسائل على الله مقامه أيضا نقلوا هذه النصوص في أبواب الديات والجنايات، يعني هناك نقلوها حينما يتعرضون لحكم جنايات الصبي، لأن الإنسان الجاني قد يكون بالغ أحكامه واضحة، وقد يكون الجاني صبي فالسائل ما جاني بالجناية العمدية مثل القتل العمدي أو قطع العضو عمدا مثلا أو أي شيء جناية بعد، أو لا جناية خطائية أو شبه العمد بعد. هاي الأقسام الثلاثة الموجودة للبالغين هم موجودة أحيانا في الصبيان والمعتوهين، والمجنون بعد مجنون هو لا يلتفت ماذا يصنع، يقتل يجرح كل شيء يسوي بعد، مجنون مرفوع الفتى لا حرج عليه. الشيخ الأنصاري يقول هذه النصوص هكذا وردت عمد الصبي، ولد هيك بيها أصلا النص هو هذا، عمد الصبي خطأ ثلاثة كلمات بلي
عمد الصبي وخطأه واحد،
يو عمد الصبي وخطأه واحد أربع كلمات تصير عمد الصبي وخطأه واحد، هاي مضمون واحد من المضامين الثلاثة الموجودة في هذه النصوص. في بعضها أكو إضافة عمد الصبي وخطأه واحد وتحمله العاقلة، هيك شيء أكو يعني جنايته تحمله العاقلة. إحنا هم ندري بأن حكم جناية البالغ أنه في الجناية العمدية فأكو قصاص، في الجناية شبه العمد أكو دية ولكن الدية تكون على نفس الجاني، في العمد في الخطأ المحض الجناية خب تكون على العاقلة، هذا في البالغ نعلم. في هذا المضمون الثاني هاي إضافة موجودة أن عمد الصبي وخطأه واحد وشنو تحمله العاقلة، الروايات موجودة في المتن هم نقراها إن شاء الله، هاي إضافة موجودة. هاي الإضافة ترشد إلى أن في الرواية التي وردت هذه الإضافة الإمام بصدد بيان حكم جناية الصبي أنه تارة يجني متعمدا وأخرى يجني مثلا خطأ أو شبه عمدا مثلا هاي حكمها شنو؟ يقول الجناية الخطائية مثلا يعني جناية الصبي عمدا تكون بحكم خطأ البالغ، هاي الدية تكون على العاقلة يعني الصبي ليس عليه شنو، كذلك المجنون. أكو هم مضمون ثالث، المضمون الثالث ورد بيها مضافا إلى حكم هذه الشسمة الجناية أنه الدية تكون على العاقلة، أكو بيها هم تعليل وقد رفع القلم عنهما يعني عن الصبي والمعتوه، هذا الرفع القلم بعد ما موجود في المضمون الأول من المضمون الثاني. جناب الشيخ يقول بعض الفقهاء قال بأن الرواية التي ورد فيها عمد الصبي وخطأه واحدون هذا أيضا مرتبط بباب الجنايات، إذن ما العلاقة بعمد الصبي وقصد الصبي والتفات الصبي في أبواب المعاملات والإيقاعات والعقود حتى يمكن أن يستدل بها؟ لا، هاي مرتبطة بباب الجنايات، لأن هذا المضمون اللي هو مجرد في بعض النصوص هو ملحق بجملة أخرى في نص آخر، وهذه الجملة الملحقة تدل على أن المقصود بيان حكم عمد الصبي في باب الجنايات لا مطلقة. شيخنا الأنصاري يقول المضمون الذي فيه تحمله العاقلة، بل هذا يختص بباب الجنايات هذا واضح، أما المضمون المجرد عن هذه الإضافة يعني عمد الصبي وخطأه واحد هذا ما هو الدليل على أنه مختص بباب الجنايات؟ لكن لأجل أن يخرج من هذا الانفراد لا يكون هو مستبد في هذه الاستفادة من جملة عمد الصبي وخطأه واحد، يقول أنا أستبد من كلمات عدة من الفقهاء في أبواب أخرى، هؤلاء الفقهاء أيضا استفادوا من جملة عمد الصبي وخطأه واحد، استفادوا أن الرواية لا تختص بحكم الجنايات بل تجري في غير الجنايات أيضا، يعني كل فعل عمدي من الصبي يكون هذا حكمه الفعل الخطئي الغفلي من البالغ، كما أن الغافل البالغ إذا غفلته قال بعته ما يترتب أثر عليه، مو قصد لأنه ما عنده قصد، كذلك الصبي إذا بالالتفات ومئة بالمئة عن شعور قال بعته هذا ما يترتب أثر عليه، لا يترتب أثر على شيء منهما. ما هي تلك الشواهد الشوارد الموجودة في تضاعيف الفقه؟ شيخنا الأنصاري يقول راجع باب ترك الإحرام، ترك الإحرام إحنا نعلم بعضها بالنسبة للبالغين ما يترتب الكفارة عليها إذا ارتكب بعض ترك الإحرام إلا إذا ارتكب عمدا، وإلا لبس المخيط نسيانا هذا فيه كفارة، استعمال الطيب نسيانا هذا فيه كفارة، ليس فيه كفارة للبالغ، ها للبالغ شنو اللي عليها مطلقة الكفارة سواء صدر عمدا أو نسيانا أو خطأ؟ الصيد، الصيد ترك من ترك الإحرام، هذا المحرم حتى إذا ارتكبه المحرم نسيانا، طبعا إذا ارتكبه نسيانا الحيث التكليفي يعني استحقاق الإثم هذا غير موجود لأن ذاك يحتاج إلى التفات، ولكن الحكم الوضعي وهو الكفارة الشات وغير الشات هاي الكفارات اللي موجودة تترتب على الصيد، يعني طبعا مو كلها شات لابد وأن ننظر أن المصيد ما هو، بل يعني يتبع أنه الصيد أي شيء كان، ولا قد يصير بدنة الكفارة وإحنا تختلف الكفارة بعد. الفقهاء يقولون بأن هذا الصيد إذا ارتكب من قبل المحرم فعليه الكفارة نسيانا كان أو شنو أو عمدا، لكن إذا كان المحرم الصائد صبيا هذا المحرم الصبي إذا صاد الصيد عن التفات وعن قصدين لا يجب عليه الكفارة. لا يجب عليكم هذا الحكم الوضعي وهو يجب التكفير، هذا غير ثابت بالنسبة له. يستدلون بجملة شنو؟ عمد الصبي وخطأه واحد، هذا شنو علاقته بباب الجنايات؟ هذا في باب الحج، في كفارات الإحرام، ما له علاقة بباب. الشيخ الأنصاري يقول مثل الشيخ الطوسي، إذا في ترك الإحرام قال بأن هذا الترك الخاص، هذا الفعل المحرم الخاص، إذا صدر من الصبي عمدا يكون صدوره عمدا كصدوره من، لكن طبعا مو إيش اسمه، أنا اشتبهت في التقرير، لا مو الكفارات التي يعتبر فيها القصد، بل الكفارات التي يعتبر فيها القصد، لا ليس مثل الصيد الذي لا يعتبر فيه القصد، بل مطلقا يكون الكفارة واجبة. لا أنا اشتبهت، لا مثل غير الصيد، مثل لبس المخيط مثلا، لبس المخيط في حال الالتفات إذا صدر من الصبي المحرم، من الصبي المحرم هذا ليس عليه كفارة، هاي الشات التي تجب بالنسبة إلى البالغ هاي معفوة بالنسبة إلى الصبي. بشنو دليل؟ دليلهم هذا الشيخ الطوسي يقول لأن عمد الصبي وخطأه واحد، هذا الصبي إذا ارتكب هذا المحرم هذا الترك عمدا مثل ما إذا صدر لبس المخيط من البالغ سهوا ونسيانا، فكما إذا صدر من البالغ نسيانا ليس عليه الكفارة، كذلك إذا صدر عمدا من الصبي المحرم ليس عليه الكفارة. خب شيخنا الأنصاري يقول إذا كان عمد الصبي وخطأه مختص بباب الجنايات، القتل الجرح والكذا ما لها علاقة، كيف الشيخ الطوسي يستدل بهذه الجملة وينفي وجوب الكفارة عن هذا الصبي المحرم؟ فهذا يصير دليل على أنه لا موجب لتقييد هذه الجملة المطلقة عمد الصبي وخطأه واحد ببركة الذيل الموجود في النصوص الأخرى، بل ذلك الذيل يجعل تلك الرواية مختصة بباب الجنايات، ولكن هذه الرواية المطلقة التي لا قرينة فيها على اختصاصها بباب الجنايات نأخذ بإطلاقها. إذا أخذنا بإطلاقها نقول عمد الصبي يعني قوله بعته، لأن هذا لا يصدر منه عفوا، يصدر عن قصد عن التفاته، هذا ما يترتب أثر، مثل ما إذا البالغ في حال نومه قال بعته شنو من أثر يترتب عليه؟ ما يترتب أثر. كذلك الصبي إذا في حال الالتفات قال بعته ما يترتب أثر، هذا أيضا يثبت دعوى المشهور. ويمكن أن أول يقول يستأنس، يعني مجرد أن الإنسان لا يستوحش من هذا الاستدلال، من هذا بيان هذه، ثم فيما بعد يقول يظهر، يعني يصير دليل مو مجرد استئناس. الاستئناس نام الشيخ ذكره يعني أنت لا تستوحش، حينما أنا أذكر هذا المطلب له نوع ربط بالمسألة بما نحن فيه وهو اعتبار البلوغ في المتعاقدة، لكن فيما بعد يظهر لا تمام الرابط، تمام الرابط. ويمكن أن يستأنس له يعني لرأي المشهور أيضا، يعني كما استأنس واستدل بتلك الأدلة السابقة بما ورد في الأخبار المستفيضة، إذا كانت الأخبار مستفيضة بعد ما تحتاج إلى تنقيح سندي لأنه الاستفاضة كافي. من أن شنو الأخبار المستفيضة؟ أن عمد الصبي وخطأه واحد كما في صحيحة ابن مسلم، خب الحمد لله نفس هذه الجملة واردة في رواية صحيحة وغير صحيحة ابن مسلم، والأصحاب هذا دخل مقدر، والأصحاب يعني خصوصا في الجوامع الروائية، وإن ذكروا هذه النصوص في باب الجنايات إلا أنه الضمير رشع لا إشعار في نفس الصحيحة، يعني صحيحة محمد بن مسلم بل وغيرها، يعني بل وغير صحيحة محمد بن مسلم بالاختصاص، يعني إذا لم تكن مذيلة، ها وإداء المذيلة خب معلوم مخصوصة بباب الجنايات، بالاختصاص بالجنايات، ولأجل عدم الإشعار في الصحيحة بالاختصاص بباب الجنايات تمسك بهذه الصحيحة ومثل هذه الصحيحة الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر، هذا الحلي استناد إلى هذا النص يحكم الدعوة، يثبت يثبت الدعوة. ليش؟ لأنه لا يعمل بالأخبار الآحاد، فإذا في مقام الفتوى اعتمد على هذه الصحيحة حتما من ناحية المضمون هم استفاد من هذه الصحيحة الاختصاص من باب الجنايات. والحلي في السرائر استدل تمسك على أن إخلال الصبي المحرم بمحظورات الإحرام، لكن أي محظورات؟ التي تختص الكفارة في تلك المحظورات بحال التعمد، مو مثل الصيد، مثل الطيب ومثل اللبس المخيط وهذه الأمور، مثل قلم الأظافر مثلا، هاي الأمور هاي في حال الالتفاف، ولا في حال النساء ماكو بها كفارة، للبالغين ماكو كفارة. خب هذا الإخلال لا يوجب كفارة على الصبية ولا على الولية. ليش؟ عمد هذا الاستدلال لأن عمد الصبية خطأ، يعني مو في باب الجنايات، هذا معناه. خب الكلام تتم بعد إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآله الطاهرين، وأنا إن شاء الله من المحسنين.